بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك عليكم.
هذه أول رسالة في البرنامج، بعث بها الأخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية. تحتوي الرسالة على عدة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: أرجو أن تبينوا لنا ما حكم تارك الصلاة، وهل يجوز أن يصلى عليه إذا مات؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة عمود الإسلام وهي أهم الفرائض وأعظم الواجبات بعد الشهادتين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها تهاونا وكسلا، وهو يقر بوجوبها وأنها حق وأنها فرض، ولكنه يتساهل في تركها، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر، ولكن يكون قد أتى إثما عظيما ومعصية عظيمة أعظم من الزنا والسرقة وأعظم من الربا والدغاط في ذلك. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهذا هو قول الصواب، وهو الحق أنه يكفر كفرا أكبر لأدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا عن أهل النار لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدل ذلك على أن من ترك الصلاة فليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وما تترك العمود سقط ما عليه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وهذا كفر معرف بأل وشرك معرف بأل، وذلك يدل على أنه كفر أكبر والشرك أكبر، خرجه مسلم في صحيحه. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، في أدلة كثيرة أخرى. وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر في أي جهة من الجهات ويدفن كما يدفن غيره من الكفرة حتى لا يتأذى الناس بنفسه وجيفته. هذا هو الصواب في هذه المسألة الخطيرة التي كثر فيها اليوم الكلام، وقل والعياذ بالله من يعنى بهذا، يعني وقل من يحافظ على الصلاة في الجماعة وفي وقتها إلا من هداه الله. المقصود أن ترك الصلاة أمر خطير، فإن كان عن جحد لوجوبها فهذا كفر بالإجماع، أما إن كان تهاونا وكسلا فالصواب أنه كافر كفرا أكبر. وقد كثر كما تقدم من فعل هذا الأمر ومن تكاسل عن الصلاة، فالواجب الحذر، الواجب الحذر، الواجب على من يدعي الإسلام أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في وقتها وأن يؤديها في الجماعة طاعة لله ورسوله. فإن الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ صبري الجبوري من العراق يقول فيه: هل يجوز سبل اليدين أثناء الصلاة أم التكتف، وأيهما أصح؟ أفيدونا أفادكم الله.
القبض في السنة، يضم يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، ولو أرسل يديه على جنبه صح صلاته لكنه مكروه. والأفضل والسنة أن يضع يمينه على شماله على كفه اليسرى ورسله وسعيده، لما ثبت في الحديث الصحيح عن غير العز رضي الله عنه قال رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى ورسله الساعد إذا كان قائما بالصلاة. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن سهل بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه يسأل الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يرمي ذلك، يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة على صدره هو السنة وهو الأفضل. وقد جاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثالث في رسالة الأخ صبري الجبوري يقول فيه إن بعض إخواننا المصلين يجمعون في أوقات الصلاة مثلا صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وصلاة الصبح لوحدها، أي أن صلاتهم هذه تصبح في ثلاثة أوقات في اليوم الواحد، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا لا يجوز، الواجب أن تصلي الصلوات في أوقاتها الخمسة، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا وقتها الله عز وجل وصلها لإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك صلىها بالناس هكذا، صلى الظهر حين جاءت الشمس وصلى العصر حين صار من كل شيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الظهر حين طلع الفجر. هذا في اليوم الاول. في اليوم الثاني صلى الظهر حين صار من كل شيء مثله، وصلى العصر حين صار من كل شيء مثليه، وصلى المغرب بعدما نلى الوقت قبل ان يغيب الشفق، وصلى العشاء قبل نصف الليل، وصلى الفجر بعدما اسر جدا وقال الصلاه بين هذين الوقتين. فلا يجوز المؤمن ان يخالف ما شرعه الله ورسوله، وليس له ان يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الا لعذر كالمرض والسفر.
نعم.
والمطر. اما من هذين العذر فلا. نعم.
السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية يقول فيه هل يجوز الصلاة على التربة وما فائدتها أثناء الصلاة؟ أرجو أن تبينوا لنا حكم هذا العمل.
فأما السائل يريد التربة التي يعتادها الشيعة وهي حجر يزعمون أنه أتوا به من كربلاء يسجدون عليه، هذا بدعة لا أصل له ولا يجوز يصلى عليه، لكن لا تطل الصلاة وضع يمته وأنفه عليه لا تطل، لكنه بدعة لا يجوز فعله. وهذا مما أحدثه الشيعة وغلطوا فيه، الله يهديهم لأنه وإياهم من الشيطان. والمقصود أن هذا بدعة، وليس الممكن أن يقول التربة المكان إلا ما كان يصلي عليها، بل يصلي على ما تيسر، إن كان على الحصبة صلى على الحصبة، إن كان في الرمل صلى في الرمل، إن كان مسجد الخروج صلى على فراش، وليس له أن يحمل حجرا او طينا او قطعه خشب او غير ذلك يسجد عليها، لا، هذا من الجزاء والذي لا تجوز.
الرساله التاليه وصلت من اخوه سودانيين مقيمين بالمملكه، يقولون في سؤالهم الاول هل يمكن ان يشيد الانسان صدقه جاريه ويهبها لأحد الأصدقاء أو الأقرباء غير الأب والأم، وهل يمكن أن يصل أجرها إليه؟ أفيدونا أفادكم الله.
قول السائل هل يمكن أن يشيد صدقة جارية؟ التشييد لم أفهمه، فإن كان المراد التشييد التسمير والتوقيت، يعني يسب ويوقف ويحبس، أظن تكون صدقة جارية أو عمارة تكون صدقة جارية أو دكان يعني حنوت صدقة جارية، فلا بأس يسبله ويجعل غلته لأبيه أو أمه أو أقاربه تنفعهم، صدقة تنفع الميت والحي جميعا، أو يجعل غلته في إصلاح المساجد أو في مواساة الفقراء والمحاويج أو في قضاء دين المدينين أو في بناء أربطة للفقراء وما أشبه ذلك. هل يقالها صدقة جارية، ويقال لها وقف، ويقال لها إسبال، ويقال لها حبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما إن كان أمر التشييد الإخراج، يعني يكون يخرج مالا من ماله، يعني يخرج نقود أو طعام أو ملابس من ماله يتصدق بها على بعض أصدقائه أو على بعض أقربائه أو على بعض جيران المحتاجين أو على غيرهم، فكذلك لا بأس بهذا. والأجر يلحق، الأجر يلحق الميت والحي.
نعم.
إذا أخلصها لله.
نعم.
وصدر التقرب إلى الله بذلك، فإن ينفعه ما أخرجه من نقود أو ملابس أو أطعمة أو لحوم، إذا أعطاها بعض الفقراء أو بعض الأصدقاء للتقرب إلى الله، أو لأنه فقير، أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية، فكل هذا ينفع الميت والحي.
السؤال الثاني في رسالة الإخوة السودانيين المقيمين بالمملكة، يقولون فيه: نويت الذهاب لمقابلة والدتي القادمة من خارج المملكة للحج، فهل يجوز لي أن أنوي بعد ذلك أداء الفريضة معها، مع أن النية الأولى هي لمقابلة الوالدة وليس لأداء الفريضة؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا توجه الإنسان إلى جدة مثلا لقصد مقابلة الوالدة أو غيرها من الحجاج والسلام عليها، ولا ينوي الحج ولا عمرة ولا شيء، ثم بدا له أن ينوي الحج معها، فيحرم من جدة مثلا، ولا حرج عليه لأنه ما نوى إلا في جدة. أما إذا كان نوى الحج قبل أن يأتي جدة أو نوى العمرة، فعليه يحرم من ميقات بلده، يعني من طريق المدينة يحرم من المدينة، من طريق الساحل يحرم من الجحفة غابر، من طريق الطائف يحرم من ميقات الطائف، وهكذا. أما الذي قصد جدة ولم يريد حج ولا عمرة، وإنما جاء ليقابل بعض القادمين ثم بدا له أن يحرم، فلا بأس، يحرم من جدة ولا حرج عليه.
السؤال الثالث في رسالة الإخوة السودانيين: نرجو منكم توضيح الآيات أو الأحاديث التي تحرم الغناء، أفيدونا أفادكم الله.
نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا يبشر بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم إن المراد بله الحديث الغنى وله الحديث، وقال بعضهم إضافة إلى ذلك أيضا أصوات المزامير والبلاهي كالعود والطنبور وشبه ذلك. هذا هو له الحديث المعرض، وهو من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال. فإن القلوب إذا تشبعت بالأغاني مرضت وقست وانحرفت فوقعت في الضلال والإضلال، وثقل عليها سماع القرآن واستكبرت عن سماعه، ويفضي بأهله إلى فساد القلوب وانحرافها وتداخلها عن سماع القرآن وأنسها بالغنى والوحش من الكلام. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت النار في الزرع. هذا يبين لنا خطر الأغاني وشرها وآلات الملاهي. وجاء في المعنى أحاديث تدل على تحريم الأغاني والملاهي، ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحر هو الفرد الحرام الزنا، والحرير معروف وهو يحرم على الرجال، والخمر معروف وكله مسكر.
نعم.
والمعازف الأغاني والملاهي. فأخبر أن يكفي في آخر الزمان قوم يستحلونها وهي محرمة لضعف إيمانهم وقلة مبالاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الرابع: هل يمكن أن نعطي شخصا مالا ليتاجر به ويعمل فيه لوحده والفائدة تقسم بيننا؟ نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام بالنسبة لي أنا الذي لم أشاركه في العمل، أفيدونا أفادكم الله.
هذه الشريعة يقال لها المضاربة، وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة بإجماع المسلمين، ليس فيها نزاع. يجوز للإنسان أن يدفع مالا من آخر يعمل فيه يتجر فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما، أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأربعة للعامل، أو العكس على ما اتفق عليه، لكن يكون جزء مشاع معلوم، فهذا لا حرج فيه، أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو إلى ذلك، المعنى بجزء مشاع معلوم. لكن لا يجوز أن يقول اعمل فيها على أن يكون لك 100 ريال كل شهر أو 100 أو 50 ريال كل شهر أو 1000 ريال، لا، لا بد يكون جزء مشاع، لك الربع، لك الثلث، لك النصف، لك السدس، والباقي لي. أو يقول لي أنا أيها المالك صاحب مالي السدس لي الخمس، والباقي لك أيها العام، كل هذا لا بأس له، أو الربح بيننا لا بأس.
السؤال الخامس: أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما الحمير والضفادع محرم، الرسول خطب الناس وأخبرهم أن الحمر الحمير حرام، قال إنها رجس، وأجمع العلماء على تحريمها، والحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش اللي هو الحمر الضيحي هذه لا بأس بها، معروفة لها شكل آخر من الصيد. أما الحمر التي بيننا التي كان يسمى عليها أو يحمل عليها فهذه يقال الحمر الأهلية، ويقال الحمر الجنسية. بل حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس لذلك مرات وبين لهم حكمها وأنها رجس، وأجمع المسلمون على تحريمها. وهكذا الضفادع نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. أما الحصان فلا بأس به، الخيل حل لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وجبنا في المدينة فأكلناه، فهو يدل على أن الخيل لا بأس بها، ولكن بعض أهل العلم يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. أما إذا كان ما هناك حاجة والمسلمون في غنية عنها فإنها لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فالأولى تركها للجهاد وعدم ذبحها، ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم. نعم.
السؤال السادس: نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار، نرجو رأي الدين في ذلك، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن الذي يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد، المطعون شهيد، المنطول شهيد، وصاحب الغرق شهيد، صاحب الهدي شهيد، ومقتول سبيل الله شهيد، ومن في سبيل الله شهيد، في عدة شهداء آخرين. هذا من فضل الله جل وعلا، يعني يكون لهم ميزة من الأجر، ثواب يزيد، لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله، ليقتلوا في سبيل الله، هم أفضلهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأن الشهداء الآخر وغير الشهداء في سبيل الله كالمرقوم والمطعون وصاحب الحزن والغرض، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. من يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات وبإسلام السيارات فإن هذا يشبه الميت بالحزن ويرجع لهم الشهادة، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت بالبطن والغرض. نعم.
الرسالة التالية وصلت من المستمع الذي رمز إلى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا في التفصيل، إذا كانت المسلسلات وما يذاع غيرها من فيديو أو غيره سليمة تشرح أمرا ينفع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أو تاريخ عمل إسلامي أو تراجم إسلامية أو تلك شيئا من المصانع النافعة للمسلمين أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. وهكذا الفيديو الذي يسجل شيئا نافعا للمسلمين من أحاديث دينية، طبعا أحاديث عن اختراعات نافعة، أشعار جليلة طيبة عربية في الجود في الشجاعة في الإحسان للفقراء في النهاية في سبيل الله في غير هذا منه خير، هذا لا بأس به. أما إذا كانت مسلسلات ونحوها فيديوهات ونحو هذه من يضر المسلمين من عرض الصور الخليعة والأغاني وأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأنه يعني يضر المسلمين ويسبب انحراف أخلاقهم وربما أفسد عقائدهم، فلا يجوز الاستماع لذلك. نعم.
الرسالة التالية وصلت من المستمع عبد الله سلام العمراني من المنطقة الشمالية بمدينة البدع. يقول الأخ عبد الله في رسالته: هل يقصد بقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء علماء الطب أو الكيمياء أو غيرهم، أم يقصد فقط علماء الشريعة؟ أفيدونا حفظكم الله ورعاكم.
المقصود الآيات التي في العلم أو الأحاديث التي في العلم كلها عند أهل العلم علوم الشريعة، علوم الكتاب والسنة هي التي فيها الفضل العظيم والخير والجميل. وأما ما يتعلق بعلوم الطب والهندسة والاختراع والنيولوجيا وأشبه ذلك علوم لها أهلها وعلى حسب مقاصدهم تكون حكمهم، فمن تعلم الهندسة أو الطب ليدعى المسلمين ولينهيهم عن أعدائهم فهذا مأجور على حسب نيته، وهكذا من تعلم اختراع شيء من آلات الحرب ليدعى المسلمين أو تعلم الجنوبية أو شبه ذلك من ينفع المسلمين فصل هناك المسلمين فهذا له أجره، ولا يكون حكم علماء الشريعة، لكن يكون له أجر على نيته. أما من تعلم أهل الدنيا مقاصد الدنيا ليأكل يتوظف يعيش فهذا مباح لا له ولا عليه، يعني مأمور بالكسب مأمور بطلب الرزق، لكن لا يكون كمن تعلمها ليأكل الحلال ويستغني عن الحاجة إلى الناس أو يدفع المسلمين ويأمى نجائهم فالنية تختلف. ومن تعلمها لدفع المسلمين فله أجر، ومن تعلمها يستغني بها عن الحرام ويكسب الحلال فله أجر، ومن تعلمها لا لقصد إلا مجرد يعيش ويأكل ويشرب ما همه حلال ولا حلال ولا غيره، ولا همه نحو المسلمين ولا غيره، إنما تعلمها في مصالح الدنيا فقط الدنيوي فقط فهذا وشرف أنه مباح فقط.
الرسالة التالية وصلت من المستمع بلا إدريس سوداني مقيم في المملكة. يقول في رسالته: لي أصدقاء أعزاء علي ودامت بيني وبينهم صداقة دامت عدة أعوام، وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح علما أنهم ليس لي بهم صلة رحم بل صداقة وأتردد عليهم كثيرا، وطبعا بدون أي قصد علاقة شريفة. وفي يوم من الأيام واجهتني مشكلة من شخصين لهم صلة بأصدقائي، أي أقصد الأسرة التي كنت أتردد في زيارتهم، فقالوا لي: لماذا تتردد على أهلنا؟ أنت عندك قصد غير شريف. فتلون وجهي وتشردت أفكاري علما بأنني متزوج، وعند وصولي إلى منزلي سألتني زوجتي: لماذا تلون وجهك وكنت اليوم غير طبيعي؟ شرحت لها الموقف وحلفت أمامها ألا أزور أصدقائي في منزلهم مرة أخرى علما بأنني أعمل في المملكة العربية السعودية ووصلني من هؤلاء الاصدقاء 3 خطابات، ولكن مشكلتي هي انني حلفت بالحرام، اي علي الحرام الا اصل هؤلاء الاشخاص في منزلهم، فما رأي الدين في ذلك؟ افيدونا افادكم الله.
ما دام الامر على ما قلت وانك جزورهم لله وفي الله محبة في الله، وليس هناك اسباب محرمة، وانما الزيارة محبة، وزيارة الشريفة ليس فيها محظورا شرعا، فانه لا حرج عليك ان تزورهم، وعليك كفارة جميع التحريم. يقول قلت عليك الحرام لا ازوره الا كنت قصدت منع نفسي من زيارتهم، فعليك كفارة اليمين، وهي اطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر او رز او غيرها، او تكسوهم كسوة على قميص او على ازار ورداء، لم يكفي هذا. هذا اذا كان قصد منع نفسك من زيارتهم. اما اذا كان المقصود تحريم زوجتك وانا حرام عليك ان زرتها وقصدت هذا، فعليك ان تعتق عبد او عبده، فان لم تستطع تصوم جوار المتتابعين، فان لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاع، 60 مسكينا 30 صاع، كل صاع من 2، وهذا نصف صاع قبل ان تمسها. هذا اذا كان قصدك تحريمها. اما اذا كان المقصود انما هو منع نفسك من زيارتك، شددت على نفسك في هذا لتمتنع من زيارتك، ما قصدت تحريم زوجتك، فهذا يكفي كفاره اليمين والحمد لله.
وهذه رساله من الاخ حسن عوض من جمهورية مصر العربية، يقول فيها: انني مقيم في الاردن، اما مشكلتي فهي انني عندما عزمت على السفر الى الاردن اقسمت يمينا قاطعا على نفسي بانني لن ادخن طوال مدة غيابي في الاردن، وقد وضعت القرآن الكريم على جبهتي، وبعد ذلك وجدت نفسي انني ادخن، فما حكم الاسلام في ذلك؟ ارشدونا افادكم الله.
عليك التوبة الى الله، لان تدخين محرم لا يجوز، ضرره كثير عظيم، فعليك يا اخي ان تتوب الى الله، وان تم ما فعلت، وان تنسى ان لا تعود في ذلك، وعليك كفارة يمين عن حلفك، تطعم 10 مساكين او كسوتهم 10، تطعمهم على نصف ساعة تمر او رز، او تعشيهم او تعديهم، او تكسوهم كسوة، يكفي هذا. وعليك التوبة الى الله عن تدخين، والحذر من الدنيا شره كبير وضره عظيمه، هداك الله وارشدك.
الرسالة التالية وصلت من الاخ الذي رمز الى اسمه با با ويعمل في ابو ظبي وهو من تونس. يقول الاخ في رسالته انه طلق زوجته ولم يعلمها، واجتمعت بها بعد ان طلقتها، ثم ارسلتها الى منزل والديها، ثم سافرت حيث اعمل، بعد ذلك ارجعتها هاتفيا، لكنني ما زلت لم اكتب الرجعة، وهي الان بمنزلي، فهل يمكن لي الجماع بها عندما اعود، وذلك قبل ان اكتب الرجعة ام لا؟ افيدونا افادكم الله.
ما دام الطلاق طاقة واحدة ليس قبلها طاقتان، فلك مراجعتها، وجماعها مراجعة، ولكن الافضل ان تكون غنية عند الجماع نية المراجعة. المقصود ان يكفي المراجعة والحمد لله، ولو زوجته الان، ولو اشتدت على المراجعة مكان افضل واحسن، والا لو الانسان المراجعة بجماعه كان ذلك كافيا والحمد لله. هي زوجته ومضى عليها طلقة وعليها لها طلقتان، اما ان كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة، ما تصلح. نعم.
احسن الله اليكم. ايها الاخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي اجاب فيه سماحته مشكورا على اسئلة الاخوة المستمعين. المستمع صبر الجبوري من الجمهورية العراقية، الاخوة المستمعين من السودان المقيمين بالمملكة، المستمع واو با يا عين من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الله سلام العمراني المنطقة الشمالية البدع، المستمع بلا إدريس سودان الجنسية يعمل في المملكة، المستمع حسن عوض من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، وأخيرا رسالة المستمع التونسي الأخ الذي رمز إلى اسمه بابا ومقيم في أبو ظبي. أيها الإخوة الكرام، شكرا على حسن متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.